إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوبة النصوح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. في الأسبوع الماضي كان الكلام على أحكام إحياء الموات، ثم من بعده الجعالة، وكذلك أيضا اللقطة، ثم انتهى بنا المقام إلى الحديث عن الوقف، ومر الكلام على تعريف الوقف وما يتعلق به من أركان، ثم شروط الوقف، ثم انتهى الكلام على نهاية الشروط. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. يجب العمل بشرط الواقف، من الذي يجب عليه؟ الواجب على الناظر، الناظر الذي ينظر الوقف يجب عليه أن يعمل بشرط الواقف، بشرط الواقف. والدليل على أنه يجب عليه أن يعمل بشرط الواقف قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط. وكذلك أيضا يدل لذلك حديث المسلمون على شروطهم. وأيضا يشهد لهذا أيضا قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه لما وقف وقفا شرط فيه شروطا، فقال: هو في القربى، أو هو في الفقراء والقربى وفي الرقاب، إلى آخر ما جاء في شروط عمر رضي الله تعالى عنه في وقفه في أرض خيبر. ولو لم يجب اتباع الشروط لما كان لها، أو لما كان في اشتراطها فائدة، ما الحاجة إلى أن تشترط الشروط ثم لا يجب اتباعها. قال: ويجب العمل بشرط الواقف أي شرط اشترطه، سواء شرط ذلك في وصف على في الوقف، أو في عمل من الأعمال، أو في من يكون تنفق عليه أو من ينفق عليه في الوقف، أو غير ذلك. وهذا يدل على أنه الشرط لا بد من الوفاء به، ولا يجوز للناظر أن يترك أو أن يخون شرط الواقف وأن يفرط فيه، حتى وإن كان هذا الشرط أنفع للوقف وللواقف، فلو مثلا وقف واقف على مساكين مثلا، فجاء الناظر وصرف هذا الوقف على ما هم أشد حاجة من المساكين، كأن تكون هناك مثلا جمعيات لتحفيظ القرآن أو غير ذلك، فرأى أن الإنفاق عليها أنفع، نقول: ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يعمل بشرط الواقف. وهنا قيد مهم قاله أو ذكره المؤلف رحمه الله، قال: إن وافق الشرع. هذا يدل على أن الشرط إذا لم يوافق الشرع فإنه لا يجوز العمل به، ولا يجوز للناظر أن يعمل به. فلو شرط مثلا، أو لو أوقف الواقف على كنيسة مثلا، أو صومعة مثلا، أو أوقف على خمارة أو نحو ذلك، أو أوقف على محرم أيا كان ذلك المحرم، فإنه لا يصح هذا الوقف، ولا يجوز للناظر أن يعمل بشرط الواقف في هذه الحال. قال: ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، يعني مع إطلاق في الوقف أصبح أو أوقف وقفا ولم يحدد أو لم يذكر شروطا فيه، بل أصبح وقفا مطلقا، أوقفه وقفا مطلقا. يقول المؤلف رحمه الله: يستوي فيه غني وفقير وذكر وأنثى. لماذا يستوون فيه؟ لأن لأنه لعدم ما يقتضي التفضيل في مثل هذه الحال، لعدم ما يقتضي التفضيل في مثل هذه الحال من شرط أو وصف. الواقف لم يشترط شرطا ولم يصف وصفا، فحينئذ يبقى هذا على إطلاقه، يبقى هذا الوقف على إطلاقه. وليس للذكر مثل حظ الأنثيين كما ذكر المؤلف هنا، قال يستوي فيه غني وفقير، يعني يعطى فيه الأغنياء والفقراء على حد سواء، ولا يشترط أن يعطى الفقراء فقط لحاجتهم. ويستوي فيها أيضا الذكر والأنثى، فكل يعطى نصيبه كما لو يعني كل يعطى عن نصيبه بقدره، ولا يقال بأنه يستوي في ذلك أو يكون الذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأنه أخرجه عن ملكه لهم على وجه الاستحقاق لا الملك التام. ما معنى هذا الكلام؟ أنه لما أوقف على هؤلاء فإنهم يكونون مستحقين للانتفاع بهذا الوقف، لكنهم لا يستطيعون أن يتصرفوا فيه تصرف الملاك الذين ملكهم تام، بمعنى أنه لا يجوز لهم أن يبيعوا ولا أن يهبوا ولا أن يفعلوا أن يرهنوا هذا الوقف، لأنه لا يجوز لهم أن يتصرفوا هذه التصرفات. فحينئذ نقول في مثل هذه الحال أنه يستوي فيه الذكر والأنثى. قال والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا. يتكلم المؤلف رحمه الله عن النظر عند عدم الشرط، يعني لم يشترط الواقف ناظرا ينظر على وقفه، أو شرطه لكنه مات، فحينئذ يكون هذا الوقف ليس له ناظر. إذا كان الوقف ليس له ناظر، المؤلف رحمه الله يقول لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى إن كان محصورا، إذا كان هذا الوقف على محصورين معينين، ما الحكم في مثل هذه الحال؟ قال يكون النظر لموقوف عليه، والنظر عند عدم شرط لموقوف عليه إن كان محصورا، يعني إن كان الموقوف عليه محصورا، إن كان الموقوف عليه محصورا. فلو أوقف وقفا على زيد من الناس، أو أوقف وقفا على أولاد زيد مثلا، الآن هؤلاء محصورين، الآن هم محصورين، ليس عددهم كثير غير محصور، بل هم محصورين، أولاده 5، 4 بنات وذكر مثلا، أو 4 بنات و4 ذكور، فهم محصورين. لمن يكون النظر؟ يقول المؤلف رحمه الله يكون لموقوف عليه. لماذا؟ لأنه يعتبر أو لأنه ملكه وغلته له. الغلة لمن تكون؟ للموقوف عليهم هؤلاء المحصورين، فحينئذ يكون النظر لهم. وإذا كان واحدا فإنه ينفرد بالنظر في هذا الوقف. أما إذا كانوا جماعة قال أوقفته على أولاد زيد، وأولاد زيد 6، 3 ذكور و3 إناث، لمن يكون التصرف؟ يقال بأن التصرف في مثل هذه الحال كل يتصرف منهم بحسب حصته من الوقف، كل يتصرف منهم بحسب حصته من الوقف. ولا فرق في ذلك في مثل هذه الحال، إذا كان الموقوف عليه معين محصور، لا فرق في ذلك أن يكون عدلا أو فاسقا أو غير ذلك. قال رحمه الله وإذا كان طيب محجورا عليه، أوقف على من كان محجورا عليه، كان يكون أوقف على أيتام، أو أوقف على صغار، أو أوقف على سفهاء مثلا، أو مجانين، ما الحكم في هذه المسألة؟ لمن يكون النظر في مثل هذه الحال؟ نعم، لوليهم. أحسنت، وليهم هو الذي ينظر لهم، هو الذي ينظر لهم في مثل هذه الحال. قال وإلا، وهذا القول الذي هو أن النظر عند عدم الشرط يكون لموقوف عليه إن كان محصورا، هذا هو قول الحنابلة والمالكية، خلافا للشافعية والحنابلة، فهم يرون الشافعية والحنفية فهم يرون بأن النظر لا يكون لموقوف عليه، النظر لا يكون بحال من الأحوال للموقوف عليه، بل يكون للحاكم. قال وإلا فلحاكم، يعني وإن لم يكن محصورا، الموقوف عليه محصورين كالفقراء مثلا، طلاب العلم، المهندسين، الأطباء مثلا أو غير ذلك، لمن يكون النظر إذا كانوا غير محصورين؟ يقول المؤلف رحمه الله للحاكم، يكون للحاكم. كما لو كان على مسجد ونحوه، كما لو كان على مسجد ونحوه، يعني كما لو كان الوقف على جهة لا تملك، كما لو وقف على مسجد، المسجد هل يملك؟ لا يملك، فحينئذ يكون النظر لمن؟ يكون النظر للحاكم، يكون النظر في هذا للحاكم، لأنه ليس مالك، ليس له مالك معين، ويتعلق به حق الموجودين ومن يأتي بعدهم. وهذا هو قول جمهور العلماء، جمهور العلماء على هذا القول. وهل للحاكم أن يستنيب في النظر على هذا الوقف أو لا؟ المشهور من مذهب الحنابلة أن له أن يستنيب، له أن يستنيب، وعليه أن يولي الأصلح في ذلك، عليه أن يولي الأصلح في ذلك، لأن تصرفه دائما مربوط بالمصلحة ومنوط بالمصلحة. إذن عندنا عند عدم النظر ثلاثة أحوال: إذا كان الموقوف عليه، إذا كان موقوفا على محصورين، فلمن يكون النظر؟ يكون على من وقف عليه، يكون على من وقف عليه. الحالة الثانية: إذا كانوا غير محصورين، الفقراء، المساكين، طلاب العلم وغير ذلك، فلمن يكون النظر؟ يكون للحاكم. إذا كان على جهة لا تملك، لمن يكون النظر؟ يكون أيضا للحاكم. قال بعد ذلك: وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية. إذا وقف على ولده، قال: أوقفت هذا الوقف على أولادي، أو ولد غيره، قال: أوقفت هذا الوقف على، أو وقفت، أوقفت هذه لغة شاذة، لغة شاذة وإن كانت مشهورة لكنها شاذة، لا، الأفصح أن يقال وقفت، قال: وقفت هذا الوقف على أولاد زيد، أو أولاد عمرو، أو أولاد جيراني، أو غير ذلك من غير أولاده، فما الحكم في هذه المسألة؟ هل يشمل هذا الذكر والأنثى على حد سواء، أو يكون للذكور فقط؟ إذا كان بلفظ الأولاد فإنه حينئذ يكون للذكر والأنثى بالسوية، للذكر والأنثى بالسوية. لماذا؟ لأن اللفظ يشملهم، للذكر والأنثى اللفظ يشملهم، الأولاد يشمل الذكر والأنثى. بالسوية، لماذا بالسوية؟ لأنه في مثل هذه الحال شرك بينهم، وإطلاق التشريك في الأصل يقتضي التسوية بينهم، كما لو أقر لهم بشيء، بمعنى أنه لو أقر لهم قال: أقر بأن لأولاد فلان علي كذا وكذا، هل هذا الإقرار هل يكون خاصا بالذكور؟ لا يكون خاصا بالذكور، بل يكون يشمل الذكور والإناث على حد سواء، الذكور والإناث على حد سواء. طيب، إذا أوقف على ولده أو ولد غيره، هل يدخل في ذلك الأولاد الذين يأتون بعد وقوع هذا الوقف، أو أنه خاص بمن دخل، بمن كان موجودا أثناء الوقف، بمن كان موجودا أثناء الوقف؟ هذه مسألة خلافية، واختلف فيها مذهب الحنابلة على قولين، اختلف فيها مذهب الحنابلة على قولين. القول الأول أنه لا يدخل إلا الموجودين، أما الذين أتوا بعد الوقف فإنهم لا يدخلون، وهذا هو الذي اختاره صاحب المنتهى، صاحب المنتهى. والقول الثاني أنهم يدخلون كالموجودين، أنهم يدخلون كالموجودين حال الوقف، تبعا لهم، يكونون تبعا للموجودين، الذين لم يوجدوا يكونون تبعا للموجودين. فهما قولان في مذهب الحنابلة، قولان في مذهب الحنابلة. قال بعد ذلك: ثم لولد بنيه، ثم لولد بنيه، بمعنى أنه إلى من يكون الوقف، أو من يكون له الوقف بعد بنيه أو بعد ولده؟ يقول المؤلف يعني بعد أولاده، لمن ينتقل الوقف إذا انتهى الأولاد؟ يقول: لولد بنيه، لولد بنيه، يعني لأولاد أبنائه، لأولاد أبنائه وإن سفلوا، لأن ولده أو لأنهم من أولاده، لأن هؤلاء من أولاده. ولذا يقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، فيدخل في الأولاد أولاد الأولاد، يدخل في الأولاد أولاد الأولاد. فيدخل في ذلك أولاد البنين وإن سفلوا، أولاد البنين وإن سفلوا. وكذا كل موضع، وكذا كل موضع ذكر الله عز وجل فيه الولد فإنه يدخل فيه ولد البنين، ولد البنين. فالمطلق من كلام الآدميين يحمل على المطلق من كلام الله عز وجل، ولأن ولد ولده ولد له، ولد ولده يعتبر ولدا له، كما يدل على ذلك ظاهر سنة النبي أو ظاهر كلام الشارع. الله عز وجل يقول يا بني آدم، يا بني آدم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. طيب، هل يدخل أولاد البنات في هذا أو لا يدخلون؟ ها، نعم، لا يدخلون. لماذا؟ نعم، أحسنت، أولاد البنين لا يدخلون في الوقف على الولد، أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الولد. لماذا؟ لأنهم لا ينسبون إليه بل لآبائهم. أولاد البنات هل ينسبون إلى الأب؟ لا ينسبون إليه بل ينسبون إلى آبائهم، ولذا قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم. فلا يدخلون إلا بنص أو قرينة، بنص أو قرينة. إذا قال يدخل أولاد البنات معهم فحينئذ يعمل بهذا النص، إذا قال لا يدخل أولاد البنات فإنه حينئذ يؤخذ بهذا النص، إذا أطلق فإنه لا يدخل أولاد البنات. إذا وجدت قرينة فإنه يؤخذ بهذه القرينة. مثال القرينة، مثال القرينة لو قال مثلا هذا الوقف على أولادي وأولادهم ولم يكن له إلا بنات. الآن ماذا يقصد بأولاده؟ أولاد أولاده، ها، أولاد البنات قطعا، لأنه لا يوجد إلا البنات، لا يوجد إلا البنات، فحينئذ هذه قرينة تدل على أنه أراد أولاد البنات، أراد أولاد البنات. وحينئذ يستحقونه أولاد، ثم لولد بنيه يستحقونه، يستحقون الوقف مرتبا بطنا بعد بطن، بطنا بعد بطن. فلا يستحق أولاد البنين شيئا حتى ينقرض الأولاد، حتى ينقرض الأولاد. فإذا كان الأولاد خمسة كان الوقف لهم، قال الوقف على أولادي وبنيهم من بعدهم، كان الأولاد خمسة فإنهم حينئذ ينتفعون من الوقف جميعا. فإذا هلكوا إلا واحد فإنه حينئذ يبقى الوقف له كاملا، فإذا مات هذا فإنه حينئذ ينتقل إلى أولاد البنين، ينتقل إلى أولاد البنين. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الآخر في المسألة أنه يكون نصيب كل واحد منهم ينتقل إلى بنيه من بعده، فإذا كانوا خمسة توفي واحد منهم ينتقل نصيب هذا الواحد إلى بنيه من بعده، إلى بنيه من بعده. وهذا قول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكور، يعني إن وقف على بنيه قال وقفت هذه العمارة على بني، على أبنائي، أو قال وقفتها على بني فلان، على أبناء فلان، لم يقل أولاد، فرق بين الأولاد والأبناء، قال أوقفتها على أبناء فلان أو أبناء جيراني مثلا أو غير ذلك، فهل يشمل الذكور والإناث؟ يقول المؤلف رحمه الله فلذكور فقط، هذا دليل على أن الإناث لا يدخلون، لا يدخلون في هذا. لماذا لا يدخلون؟ قالوا لأن لفظ البنين وضع حقيقة لذلك، وضع حقيقة لذلك، يعني للذكور فقط دون الإناث. ويشهد لذلك قول الله عز وجل أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات على البنين، جعل هذا اللفظ مقابل لفظ البنات، دليل على أنه إذا أطلق البنين لا يدخل فيه البنات، بخلاف الأولاد، بخلاف الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم، الأولاد يدخل فيه الذكور والإناث، يدخل فيه الذكور والإناث. وهذا هو قول جمهور العلماء أنه إذا قال على بنيه وبني أولاده فإنه للذكور فقط، للذكور فقط. لكن إذا أوقف ذلك على بنيه هل يجوز مثل هذا الوقف؟ في مثل هذه الحال، يعني رجل قال أوقفت هذه العمارة على بني أو على أبنائي، قلنا بأنه لا يدخل إلا الذكور، الإناث لا يدخلون، هل يجوز له أن يفعل ذلك ويحرم الإناث أو لا يجوز؟ نعم يجوز له أن يفعل ذلك. نعم، هذه مسألة المشهور من مذهب الحنابلة، يقولون بأنه يكره له تفضيل بعض أولاده على بعض في الوقف لغير سبب شرعي. أما إذا كان لسبب شرعي كأن يكون الولد يعمل مع أبيه مثلا أو غير ذلك، فإنه حينئذ التفضيل جائز، لكن إذا كان لغير سبب شرعي فإنه يكون مكروها، لأن هذا يؤدي إلى التقاطع، والقول الثاني في المسألة أن هذا محرم، لا يجوز للأبي أن يفعله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لبشير بن سعد قال له لا تشهدني على جور، أو قال إني لا أشهد على جور، دليل على أن التفاضل في العطية بين الأولاد محرم. ومثلها أيضا الوقف، ومثل العطية الوقف في ذلك، فإذا فضل أولاده على العطية ففضل أولاده على البنات في الوقف فإنه يكون محرما على القول الثاني. وحينئذ هل يصح الوقف أو لا؟ إذا قلنا بأنه محرم فإن من العلماء من قال بأنه لا يصح الوقف، يكون باطنا في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأنه محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد في مثل هذه الحال، لا يقر عليه في مثل هذه الحال. قال يقول العلماء والسنة في مثل ذلك إذا أوقف على أولاده، نعم بناء على يعني مذهب الحنابلة يقال بأنه يكره التفضيل بين أولاده، فإذا أوقف على أولاده فالسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، لا يزاد ذكر على أنثى، لأن القصد القربة على وجه الدوام، وقد استووا في القرابة في مثل هذه الحال. واختار الموفق رحمه الله بن قدامة أنه يستحب أن يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أراد أن يوقف على أبنائه فإنه يستحب له أن يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله عز وجل عليهم في الميراث، كالعطية. والذكر مظنة للحاجة أكثر من الأنثى غالبا، لأنه تجب عليه حقوق وتترتب عليه حقوق ما لا تترتب على الأنثى، فحينئذ الأفضل أو المستحب له أن يقسم بينهم، إذا أراد أن يوقف أن يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال رحمه الله وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، يعني إن كان أوقف على قبيلة، قال أوقفت يعني أوقف على بني فلان وكانوا قبيلة كبني تميم مثلا أو بني هاشم أو غير ذلك، هل يدخل النساء أو لا يدخل؟ يقول المؤلف رحمه الله دخل النساء، دخول النساء لا إشكال فيه، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها، والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم، وإذا أطلق بنو آدم فإنه يدخل الذكور والإناث على حد سواء. ويقال أيضا امرأة من بني هاشم، وجاء أو روي عن جواري بني النجار أنهن قلنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار، فلا إشكال في دخول النساء، لكن هل يدخل أولادهن في هذا اللفظ أو لا؟ يقول المؤلف دون أولادهن من غيرهم، يعني من رجال غيرهم، أما إذا كانوا من رجالهم فلا إشكال في دخولهم، لكن إذا كانوا من غيرهم من غير أبناء القبيلة فإنهم لا يدخلون في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها، قال رحمه الله وعلى قرابته أو أهل بيته، أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه، لا مخالف دينه. إذا قال أوقفت هذا الوقف على قرابتي ولم يحدد القرابة، أو قال أوقفته على أهل بيتي، أو قال أوقفته على قومي، أو قال أيضا أوقفته على أهلي، أو قال أوقفته على آلي، ما الحكم في مثل هذه الحال؟ هل يكون مختصا بالذكور دون الإناث؟ يقول المؤلف رحمه الله: دخل ذكر وأنثى، يدخل في ذلك الذكر والأنثى على حد سواء، ويدخل أيضا الصغير والكبير من باب أولى، يدخل الصغير والكبير من باب أولى. من أولاده يعني أولاده هو، فهم يدخلون في القرابة من باب بلا إشكال، ويدخلون في أهل بيته بلا إشكال، ويدخلون في قومه بلا إشكال. وأولاد أبيه، ما المراد بأولاد أبيه؟ إخوته وأخواته، إخوته وأخواته. وجده يعني وأولاد جده، ما المراد بهم؟ أبوه وأعمامه وعماته. وجد أبيه، وجد أبيه، فيدخل فيهم من؟ يدخل فيه جده وأعمام أبيه وعماته، أعمام أبيه وعماته وعماته. نعم، هؤلاء هم الذين يدخلون في الوقف إذا قال على قرابتي أو وقف على قرابته وأهل بيته وقومه وآله وأهله، يدخل في هذا أربعة أصناف: أولاده، أولاد أبيه، أولاد جده، أولاد جد أبيه، أولاد جد أبيه. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، بسهم ذي القربى لم يجاوز فيه بني هاشم، فلم يعطي من هو أبعد منهم كبني عبد شمس وبني نوفل وغيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا يطلبونه الصدقة وهم من بني نوفل وبني هاشم، قالوا: كيف تعطي بني عبد المطلب أو بني المطلب وتتركنا ونحن وإياهم سواء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بأن وبنو هاشم أو بنو المطلب سواء، لم نفترق لا في جاهلية ولا في إسلام، لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. نعم، قال بعد ذلك: لا مخالف أو لا مخالف دينه، لا مخالف دينه. فمن يعني لا يدخل في الوقف من كان مخالفا لدين الواقف، من كان مخالفا لدين الواقف. فإذا كان الواقف مسلما وكان الموقوف عليه أو يدخل في الموقوف عليه من كان كافرا، هل يدخل في الوقف أو لا؟ لا يدخل فيه، لا يدخل فيه. يعني كان أحد أقاربه كافرا، هل يدخل هذا الكافر مع هؤلاء الذين أوقفهم أوقف عليهم الواقف؟ لا يدخل فيه من أقاربه من كان كافرا. ومثله العكس، إذا كان الواقف كافرا هل يدخل فيه المسلم في قرابته؟ إذا قال: وقفت على قرابتي أو أهل بيتي أو أهل قومي أو آلي أو آبائي أو أهلي أو نحو ذلك، يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان مخالفا لدينه فإنه لا يدخل فيهم، سواء كان الواقف مسلما لا يدخل فيه الكافر، أو كان الواقف كافرا فلا يدخل فيه، فلا يدخل فيه المسلم، إلا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة فإنه حينئذ يدخل من كان مخالفا لدينه. لكن من حيث أصل اللفظ لا يدخل فيه المخالف لدينه. قال بعد ذلك: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. الآن المؤلف رحمه الله يتكلم على مسألة: لو أوقف على جماعة ما الحكم؟ لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يمكن حصرهم، أن يمكن حصر هذه الجماعة، كما لو أوقف على بنيه وإخوته أو بني فلان وليسوا قبيلة، ليسوا قبيلة كما ذكر عندكم في الحاشية، بمعنى أنهم كانوا محصورين هؤلاء، ما الحكم في هذه الحال؟ يقول المؤلف رحمه الله، يعني يترتب على الحكم أمرين. يقول المؤلف رحمه الله: وجب تعميمهم والتسوية بينهم. الواجب ما هو؟ أمرين. الأمر الأول تعميمهم، يعممون بالوقف هؤلاء المحصورين، الجماعة المحصورين لا بد
أن يعمموا كلهم بالوقف. والأمر الثاني التسوية بينهم، التسوية بينهم، فلا فرق بين الذكر والأنثى، بل كل يأخذ نصيبه على يعني كل يأخذ نصيبه بمقدار محدد للذكر والأنثى على حد سواء. وكذلك أيضا الصغير والكبير كلهم أيضا يأخذون من هذا الوقف، فلا فرق بين الكبير والصغير. ولماذا؟ لأن اللفظ يقتضي ذلك، اللفظ يقتضي ذلك، وقد أمكن الوفاء به، فحينئذ يجب العمل بمقتضى هذا الوقف أو بمقتضى هذا اللفظ، كما لو أقر لهم بشيء، كما لو أقر لهم بشيء. ويوضحه قول الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. قال بعد ذلك: وإلا جاز التفضيل. هذه الحالة الثانية، يعني وإلا يكون الوقف على جماعة يمكن حصرهم، كأن يوقف مثلا، قال كان يوقف مثلا على بني هاشم أو على قريش أو على المساكين أو الفقراء، هذه جهات كلها غير محصورة، هل يمكن حصر الفقراء؟ لا يمكن حصرهم، المساكين بنو هاشم غيرهم أعدادهم كثيرة لا يمكن حصرهم، ما الحكم في ذلك؟ يقول المؤلف: جاز التفضيل، جاز التفضيل. طيب هل يجب تعميمهم؟ لا يجب تعميمهم بإجماع العلماء، لا يجب تعميمهم بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه غير ممكن، ما دام أنهم غير محصورين فهل يمكن أن يعمم عليهم هذا الوقف؟ لا يمكن أن يعمم عليهم هذا الوقف. ويجوز التفضيل بينهم كما قال المؤلف رحمه الله، لأنه إذا جاز نحن نقول بأنه لا يجب تعميمهم، فإذا جاز حرمان بعضهم جاز تفضيل بعضهم على بعض، جاز تفضيل بعضهم على بعض. لكن هذه العطية أو هذا الوقف هل يكون يعطى كل واحد أو كل من علم منهم أو كل من أراد الناظر أن يعطيه يعطيه فقط، أو يكون في ذلك مراعاة للأحق بالوقف؟ الأصل أن يكون ذلك مراعا فيه أو يراعى فيه الأحق بالوقف، الحق بالوقف. يقول المؤلف: وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد، والاقتصار على واحد بمعنى أنه يجوز لهم أن يعطي واحدا منهم، فلو أوقف أو وقف على بني هاشم يجوز له أن يعطي واحدا منهم، أو وقف على المساكين يجوز له أن يعطي واحدا منهم. لماذا؟ قالوا: لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وهذا يحصل بالدفع إلى واحد، بالدفع إلى واحد منهم. إذن إذا كان الوقف على جماعة فلا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يمكن حصرهم، وحينئذ يجب تعميمهم والتسوية بينهم. الحالة الثانية أن لا يمكن حصرهم، وحينئذ يجوز التفضيل ويجوز الاقتصار على واحد منهم. طيب هناك حالة ثالثة، وهي أن يكون الوقف على من يمكن استيعابه ثم أصبح لا يمكن استيعابه بعد ذلك، لا يمكن استيعابه بعد ذلك. ما الحكم في مثل هذه الحال؟ هل تلحق بالحالة الأولى أو بالحالة الثانية؟ يقول الفقهاء بأنه يجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم، ويجب تعميم من أمكن منهم والتسوية بينهم، لأن التعميم والتسوية واجبان في الجميع، فإذا تعذر في البعض وجب فيما لم يتعذر فيه، كالعجز عن أو كالواجب الذي عجز عن بعضه، كالواجب الذي عجز عن بعضه، هل يسقط أداء هذا الواجب؟ لا يسقط هذا الواجب، بل يأتي بما بقي منه، بما بقي من هذا الواجب. ومثله أيضا لو كان يمكن استيعابهم، أوقف على من يمكن استيعابهم، كان يقول مثلا: أوقفت على أولاد علي، ثم تكاثر نسلهم وأصبحوا قبيلة والوقف لا زال موجودا، فهل ما الحكم في هذه المسألة؟ هل نقول يجب استيعابهم؟ نقول يجب استيعابهم ما أمكن، يجب استيعابهم والتسوية بينهم ما أمكن ذلك، فإذا لم يمكن فإنه حينئذ يكون واجبا قد سقط بالعذر في مثل هذه الحال. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الهبة والعطية، أحكام الهبة والعطية. قال والهبة مستحبة. ما هو أو ما هي الهبة؟ الهبة في اللغة أصلها من هبوب الريح، أصلها من هبوب الريح أي مروره، واصطلاحا تبرع جائز التصرف، تبرع جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه، موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض، غير واجب في الحياة بلا عوض. تبرع يخرج المعاوضة، يخرج عقود المعاوضة، فالهبة تبرع، جائز التصرف يخرج غير جائز التصرف، فلا يصح تبرعه ولا يصح أيضا ولا يصح عقده، وكذلك أيضا لا يصح تبرعه إلا في الأشياء التافهة أو اليسيرة. مالا معلوما، لا بد أن يكون المال معلوما، فإذا كان مجهولا فإنه لا تصح هبته، وسيأتي التفصيل في ذلك، أو مجهولا تعذر علمه. أما إذا لم يتعذر علمه فإنه لا تصح هبته، والذي تعذر علمه كما لو كان اثنان شريكان في طعام، مثلا شريكان في طعام، فتبرع أحدهما بطعامه، جاء إلى فلان من الناس وقال وهبتك طعامي، وهبتك طعامي، هو الآن مجموع في كيس واحد مجهول نصيبه، لكنه يتعذر علمه، فإذا كان مجهولا يتعذر علمه فإنه يصح تصح هبته مقدورا على تسليمه. فإذا كان غير مقدور على تسليمه كأن يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا أو نحو ذلك فإنه لا تصح هبته، قال وهبتك جملي الشارد أو عبدي الآبق، هل تصح هبته؟ يقول المؤلف أو بناء على التعريف لا تصح، ولا تصح هبته. غير واجب في الحياة، ما كان بعد الممات فإنه لا يسمى هبة، بل يسمى يسمى وصية بلا عوض، يخرج ما كان بعوض، فإنه حتى وإن كان تبرعا فإنه يعتبر معاوضة، يعتبر معاوضة. طيب، قال رحمه الله مستحبة، والهبة مستحبة. نعم، قال عندكم في الحاشية، وهذه فائدة مهمة في التفريق بين الصدقة والهدية والهبة والعطية، يقول إن قصد بها طلب التقرب إلى الله بإعطاء محتاج فهي صدقة، فهي صدقة، يعني إذا قصد بها التقرب إلى الله عز وجل وكان المعطى محتاجا فقيرا أو مسكينا فهذه تسمى صدقة. وإن حملت من مكان إلى المهدى إليه إعظاما له وإكراما وتوددا فهي هدية، الذي يعطيها إلى شخص أو يعطي شخصا عطية وهو أعلى منه منزلة فإن هذا يسمى هدية، أعطاه من باب التقدير والاحترام والإجلال له فإن هذا يسمى هدية. وإذا كان لغير ما تقدم، يعني لم يكن أعلى منه في المرتبة أو في المنزلة وإنما كان مساويا له، فإنه حينئذ تسمى هبة. وإن كان في مرض الموت فهي عطية، فهي عطية. ثم قال والهبة مستحبة، والهبة مستحبة، متى تكون مستحبة؟ قال إذا قصد بها وجه الله، وهذا يدل على أنه إذا لم يقصد بها وجه الله عز وجل فإنها تكون محرمة. قال كالهبة للعلماء والفقراء وأهل الصلاح وما قصد به صلة الرحم، وتحرم مباهاة ورياء وسمعة. وهذا قول في المسألة أنها محرمة إذا كانت مباهاة ورياء وسمعة، والمذهب رحمه الله أو المشهور من مذهب الحنابلة ينصون على الكراهة إذا كان هذا مقصده، إذا كان هذا مقصده، إذا قصد الرياء والمباهاة والسمعة فإنه يكون مكروها، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ويستدلون بحديث من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، يرائي الله به، وهذا الحديث يقتضي التحريم وليس الكراهة فقط، ولعلهم قالوا بالكراهة لأنها من باب الأدب أو من باب الآداب. طيب، الدليل على أنها مستحبة قالوا لأن فيها أو لشمولها معنى التوسعة على الغير، ونفي الشح والفضل فيها. نعم، ونفي الشح والفضل فيها يثبت بإزاء ما قصد به أو ما قصد به وجه الله. ولعموم حديث تهادوا تحابوا. طيب، لو وهب لشخص هبة هل يجوز له أن يردها؟ نعم، يقول الفقهاء الحنابلة أنه يكره له أن يرد الهبة حتى وإن قلت، حتى وإن قلت. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: تهادوا أو لا تردوا الهدية، لا تردوا الهدية. ويكافأ أو يقول الفقهاء بأنه إذا أهدى لك هدية أو وهب لك هبة فينبغي لك أن تكافئه على هذه الهبة والهدية أو تدعو له، أو تدعو له. وحكي عن الإمام أحمد أنه روى عن وهب بن منبه التابعي الجليل أنه قال: ترك المكافأة من التطفيف، ترك المكافأة من التطفيف. فينبغي الإنسان إذا أهدي له هدية أو وهبت له هبة أن يكافئ عليها، إما برد مثلها أو بالدعاء له، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، كما جاء في الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وتصح هبة مصحف. تصح هبة مصحف، هل تصح هبة المصحف؟ المؤلف يقول بأنها صحيحة حتى وإن لم يصح بيعه، حتى وإن لم يصح بيعه، لأنه الأصل أو القاعدة كل ما صح بيعه صحت هبته. والمصحف لا يصح بيعه كما مر معنا في شروط البيع، لكن تصح هبته، لكن تصح هبته. ثم قال: وكل ما يصح بيعه، يعني تصح هبته، كل ما يصح بيعه فإنها تصح هبته، تصح هبته. ما يصح بيعه من الأعيان تصح هبته. لماذا؟ لأنها تمليك في الحياة، فتصح فيما يصح فيه البيع. وعلى هذا أو يفهم من كلام المؤلف أن ما لا يصح بيعه هل تصح هبته؟ نعم، لا تصح هبته، لا تصح هبته. إذن قاعدة الباب أن ما صحت هبته لا تصح يصح بيعه، ما صح هبته صح بيعه، أو ما صح بيعه صحت هبته، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته. وعلى هذا هل تصح هبة الموقوف؟ لماذا؟ نعم، لأنه لا يصح بيعه. هل يصح تصح هبة المرهون؟ لا تصح هبته. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. كذلك أيضا أم الولد، إذا أصبحت أم ولد هل يصح هبتها؟ لا يصح هبتها، لأنه لا يصح بيعها. ومثله أيضا هبة المجهول، هبة المجهول الذي لا يتعذر علمه، الذي لا يتعذر علمه، هل يصح هبته؟ لا تصح هبته. لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه، كالحمل في البطن واللبن في الضرع ونحو ذلك مما هو مجهول، فإنه لا يصح، لا تصح هبته. يعني قال: وهبتك ما في بطن ناقتي، وهبتك ما في ضرع ناقتي، أو ما في ضرع بقرتي أو ماشيتي أو نحو ذلك، هل يصح ذلك؟ المؤلف رحمه الله أو المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه مجهول ومعجوز عن تسليمه، ومعجوز عن تسليمه. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للمالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول بأن هبة المجهول صحيحة. لماذا؟ قال: لأنه لا يوجد غرر فيها. لماذا لا يوجد غرر؟ قال: لأنه الموهوب له إما غانم أو سالم، ليس غارما أبدا بحال من الأحوال، فهو إن تيسر له هذا الحمل في البطن وإلا فإنه سيخرج سالما، لن يتضرر في ذلك بشيء، لن يتضرر في ذلك بشيء. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله، طبعا الأصل في ترتيب كلام المؤلف حتى يكون ترتيبا يعني منطقيا، أن يقدم كل ما يصح بيعه قبل هبة المصحف، لكن ربما قدمه تقديرا، تقديرا لكتاب الله عز وجل، تقديرا لكتاب الله عز وجل، لأنه الأصل أن يذكر القاعدة وما يستثنى منها، القاعدة وما يستثنى منها. فالقاعدة كل ما يصح بيعه، يصح هبته، يصح هبته، ثم يذكر ما يستثنى من ذلك. قال بعد ذلك: وتنعقد بما يدل عليها عرفا. يتكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة الصيغة في الهبة، الصيغة في الهبة. قال: تنعقد بكل ما يدل عليها عرفا من قول أو فعل، من قول أو فعل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى، وأصحابه مثله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم ينقل عنهم في ذلك لفظ، لا إجاب ولا قبول، لا إجاب ولا قبول، بل ولا أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعلمه أحدا من أصحابه. ولو وقع شيء من ذلك لنقل لنا نقلا مشهورا مستفيضا، لأن هذا من الأمور المستفيضة المشهورة التي يطلع عليها الناس، عطاء النبي وإعطاؤه وإهداؤه والإهداء إليه أمر مشهور ومستفيض ومعروف. فلما لم ينقل لنا نقلا مشهورا ولا معلوما، فإنه حينئذ يدل على أن هذا، أن الهبة تنعقد بكل ما يدل عليها عرفا، بكل ما يدل عليها عرفا. قالوا أيضا: وإلى أن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإجاب والقبول، تقوم مقام الإجاب والقبول. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة مهمة، وهي قال: تلزم بقبض بإذن واحد. متى تلزم الهبة؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا تلزم إلا بالقبض، لا تلزم إلا بالقبض، بمعنى أنه ما دام أنه لم يقبض الموهوب له، لم يقبض الموهوب، فإنها غير لازمة. وماذا يترتب على ذلك؟ يجوز له أن يرجع عنها، يجوز له أن يرجع عنها. فلو قلت لك مثلا: وهبتك جوالي، وهبتك جوالي ولم أعطك الجوال، فإنه حينئذ هل يلزمني أو هل تلزمني هذه الهبة؟ لا تلزمني إلا إذا أعطيتك الجوال، إذا أعطيتك الجوال فحينئذ تكون الهبة لازمة، أما قبل ذلك فإنها لا تكون لازمة. وحينئذ يجوز لي أن أرجع عن هذه الهبة، يجوز لي أن أرجع عن هذه الهبة. طيب ما الدليل على أن الهبة تلزم بالقبض؟ استدلوا لذلك بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن أبا بكر نحلها جذاذ 20 وسقا من مال له بالعالية، فلما مرض قال: يا بني كنت نحلتك جذاذ 20 وسقا ولو كنت حزديه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال فاقتسموه على كتاب الله، فاقتسموه على كتاب الله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه رد هذه العطية لما مرض، رد هذه العطية أو هذه الهبة لابنته عائشة لما مرض. لماذا؟ لأن عائشة لم تقبض هذه الهبة، ولو قبضتها فإنه لا يجوز له أن يرجع أبو بكر، ولذا قال في آخر الحديث: ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، لكنك لما لم تفعل ذلك فهو اليوم مال وارث. وجاء أيضا مثله عن عمر رضي الله تعالى عنه: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية ومن تبعهم، بأنهم قالوا أن الهبة تلزم، أن الهبة تلزم بالعقد وليس بالقبض، تلزم بالعقد وليس بالقبض. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو مات قبل القبض فهل تكون الهبة للموهوب له أو لا؟ لا تكون للموهوب له، بل تبقى لورثة الواهب. وأنما لمن يكون في زمن بعد العقد وقبل القبض يكون لي، تكون للموهوب له، تكون للموهوب له، لأنه تكون للموهوب له، نعم تكون للموهوب له. قال: بإذن واهب، بإذن واهب. ما معنى ذلك أو ما صورة ذلك؟ لو قلت لك: وهبتك بعيري أو ناقتي الذي في الحظيرة، جيد، قلت أنت قبلت ثم ذهبت مسرعا حتى لا أرجع أنا على الهبة، ذهبت مسرعا وأخذت الناقة من الحظيرة، هل تلزم الهبة في مثل هذه الحالة أو لا تلزم؟ نعم لا تلزم. لماذا؟ لأنه قبضها بغير إذن الواهب، بغير إذن الواهب. المؤلف هنا يقول تلزم بقبض بإذن الواهب، فإذا كانت بغير إذن الواهب فإنه حينئذ لا تلزم في مثل هذه الحال، إلا إذا كان الموهوب في يد الموهوب له، إلا إذا كان الموهوب في يد الموهوب له، بمعنى أنه استعرت مني أنت كتابا أو جوالا واستخدمته، ثم قلت لك بأن هذا الجوال لك أو هذا الكتاب لك أو هذه السيارة لك، هي الآن في يدك، فحينئذ تكون لازمة بالعقد في مثل هذه الحال، لأنها مقبوضة، مقبوضة وهي مقبوضة بإذنك، بإذن المالك، بإذن المالك في مثل هذه الحال. طيب دليل على ذلك، قالوا لأنه قبض غير مستحق على واهب فلم يصح بغير إذنه، لم يصح بغير إذنه كأصل العقد، كأصل العقد وكالرهن، وكالرهن. ويصح تصرف موهوب له في الهبة بعد العقد وقبل القبض، والنماء يكون للمتهب، وهذا مر معنا قبل قليل. قال بعد ذلك ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، ولو لم يقبل. من أبرأ غريمه من دينه مثلا أو وهبه مثله أيضا، لو وهب له هذا الدين الذي بينه وبينه أو أحله منه، قال أحللتك من الدين الذي بيني وبينك، أو أسقطه عنه قال أسقطت عنك الدين الذي بيني وبينك، ما الحكم في هذه المسألة؟ يقول المؤلف برئ ولو لم يقبل، يعني برئ الغريم من الدين حتى وإن لم يقبل الغريم الإبراء، قال الغريم أنا لا أقبل بهذا الإبراء، أنا سأوفي لك الدين وسأرد لك حقك، هل هذا صحيح؟ نقول لا، حتى وإن لم يقبل، يعني لا يلزم قبول الغريم في مثل هذه الحال. لماذا؟ لأنه لا يفتقر إلى القبول، فهو إسقاط حق كالعتق والطلاق ونحو ذلك. لو أعتق عبده قال العبد أنا لا أرضى بالعتق، هل لا يعتق العبد في مثل هذه الحال؟ نقول بل يعتق. لو طلق زوجته قالت زوجته أنا لا أرضى بالطلاق، هل الطلاق يرتفع؟ نقول لا يرتفع، بل يقع الطلاق، بل يقع الطلاق. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للمالكية رحمهم الله. قال بعد ذلك ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. المؤلف رحمه الله يتكلم عن مسألة عطية الأولاد، عطية الأولاد. قال ويجب تعديل في عطية وارث، يعني يجب على المعطي تعديل، يعني العدل في عطية وارث، في عطية وارث، فيجب عليه أن يعدل في العطية بين من يرثونه، بين من يرثونه سواء كانوا أولاده أو غيرهم، بمعنى أنه لو كان له قرابة من ولده فإنه أراد أن يعطيهم، فإنه حينئذ يجب عليه أن يعدل في العطية. لو لم يكن له أولاد مثلا، كان له إخوة وهم الذين سيرثونه، فهل يجب أن يعدل بينهم في العطية؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يجب أن يعدل بينهم في العطية، يعني كانوا إخوانه يرثونه، أو كانوا أعمامه يرثونه، أو كانوا أخواته مثلا يرثونه، أو نحو ذلك، فإنه حينئذ نقول يجب عليه ما دام وارثين له، فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم في العطية، أن يعدل بينهم في العطية. والعدل في العطية يخرج النفقة، يخرج النفقة، بمعنى أنه هل يجب أن يعدل في أن النفقة عليهم، بمعنى أن يعطيهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو الحال في العطية؟ نقول لا، بل في النفقة يعطون بقدر حاجتهم، بقدر حاجتهم، بمعنى أنه لو كان عنده بنت وولد، عنده بنت وولد، الولد احتاج إلى أن يشتري له مثلا غترة وثوبا، الغترة والثوب تكلف 100 ريال أو 200 ريال، البنت احتاجت إلى أن يشتري لها قلادة، القلادة 2000 ريال، هل نقول بأنه إذا أعطى البنت أو اشترى لها قلادة 2000 ريال لا بد أن يعطي الولد مثل ما أعطى البنت؟ نقول لا يجب ذلك، لا يجب ذلك، فما دام أنها نفقة فالنفقة بقدر الحاجة، لكن إذا كانت عطية ليست نفقة فإنه حينئذ يجب أن يعدل في عطيته، يجب أن يعدل في عطيته. طيب ما كيفية العدل؟ هل العدل شامل لكل شيء؟ قال الفقهاء رحمه الله إذا كان شيئا تافها شيئا يسيرا لا يكاد يذكر فهذا لا يلزم فيه العدل، بمعنى أنه لو أعطى أحد أبنائه حلاوة صغيرة هل نقول له يجب عليك أن تعطي الجميع؟ لا يجب، لأن هذا تافه يسير، فهذا خارج عن العدل، خارج عن كلام المؤلف. ما كيفية العدل؟ قال بأن يعطي كلا بقدر إرثه، أن يعطي كلا من ورثته بقدر إرثهم، بقدر إرثهم. للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة امرأة بشير بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما وهب ابنه النعمان هبة أو نحله نحلة، فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاه امرأته، قالت لا أرضى بذلك إلا أن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عندك أبناء غيره؟ قال نعم، قال لا تشهدني على ذلك فإني لا أشهد على جور، قال لا تشهدني على جور فإن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وفي الرواية الأخرى قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والجور حرام بلا شك، النبي عليه الصلاة والسلام سماه جورا دليل على أن التفضيل بينهم في العطية حرام. وقيس على الأولاد باقي الأقارب، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأولاد فقط، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. طيب المؤلف يقول كل وارث، ليس هذا خاصا بالأولاد بل كل من يرث فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم. بعض العلماء يقول بأن هذا الحكم خاص بالأولاد، وبعضهم يقول بأنه ليس خاصا بالأولاد بل هو كل وارث كما هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهم يقيسون على الأولاد بقية الأقارب، باقي الأقارب. طيب إذا خصص بعض الورثة وأذن الباقون فهل تصح هذه العطية أو لا تصح؟ أعطى مثلا أحد أبنائه 100,000 ريال وقال الآخرون نحن راضون بهذه العطية وأسقطوا حقهم، فهل يصح مثل ذلك أو لا؟ ها يصح، لماذا؟ نعم نقول بأنه يصح. لماذا؟ لأنهم أسقطوا حقهم، ولأن المراد في ذلك انتفاء، يعني العدل إنما قصد منه انتفاء العداوة والبغضاء، فإذا زالت هذه العلة فإنه حينئذ يكون هذا التصرف صحيحا، فهم رضوا بمثل هذه الحال فحينئذ ذهب ما كان يخشى منه وهو العداوة والبغضاء. قال فإن فضل سوى برجوع، يعني إن فضل بعض الورثة بلا إذن الباقين، أما إذا أذن الباقون فإنه لا إشكال في الجواز، لكن إذا فضل بلا إذن الباقين لزمه في مثل هذه الحال أن يعود في العطية ويسوي بينهم، أن يعود في العطية ويسوي بينهم كما قال المؤلف، سوى برجوع إن أمكن ذلك، أو أعطى الباقين حتى يسوي أو يسووا بمن خصه أو فضله، لأنه حينئذ يكون فيه تدارك للواجب. يعني يجب عليه أمرين: إما أن يرجع في العطية من هذا الإبن إذا أمكن ذلك، أو أنه يعطي الباقين بمقدار ما أعطى هذا الولد. عنده 4 أبناء، أعطى واحدا منهم، قلنا له بأنه لا يجوز لك هذا الفعل، بل لا بد أن تساوي بينهم. فنقول حينئذ أعطاه مثلا 100,000 ريال، نقول أعطي الباقين 100,000 ريال، أو أنك ترجع بهذه العطية من 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 هذا الإبن الذي أعطيته. حينئذ هو مخير بين أمرين. المقصود لا بد من تحقيق العدل قدر الإمكان، قدر الإمكان. قال بعد ذلك: وإن مات قبله ثبت تفضيله. نعم، المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا مات المعطي قبل التعديل فإنه يثبت تفضيله في مثل هذه الحال، يثبت تفضيله في مثل هذه الحال، فلا رجوع لبقية الورثة عليه، استدلالا بقصة الصديق مع عائشة رضي الله تعالى عنه، أو المفهوم من قصة الصديق في عطيته لعائشة. وكما لو أعطى رجلا أجنبيا أو انفرد هو وحده بالعطية فإنه حينئذ يكون مستحقا لها، يكون مستحقا لها، ويكون إثم ذلك على المعطي الذي هو الميت، يكون إثم ذلك على المعطي في تفضيله وهو الميت. والقول الثاني في المسألة أنه إذا مات المعطي قبله فإنه لا يثبت تفضيله، بل يجب أن يرد العطية. الإبن الذي أعطي يجب عليه أن يرد هذه العطية، لأنها جور وظلم، ولا يقر على الجور والظلم، وهذا فيه رفع للإثم عن الميت، وفيه تحقيق للمصلحة، وفيه تحقيق للمصلحة، وهذا قول آخر في المسألة. قال بعد ذلك المؤلف: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب، وكره قبله إلا الأب. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة حكم الرجوع في الهبة، حكم الرجوع في الهبة. المؤلف يقول رحمه الله: يحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. هذا دليل على أنه قبل القبض، هل يحرم أو لا؟ قال: وكره قبله. إذا كان الرجوع قبل القبض، رجوع الواهب فيما وهب لا يخلو من أحوال، إذا كان قبل القبض فإنه مكروه. لماذا؟ قالوا: خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف في المسألة، لأن هناك من العلماء من قال إن الهبة تلزم بالقبض، تلزم بالعقد، تلزم بالعقد، كما لو كان أو كالمالكية رحمهم الله والظاهرية رحمهم الله، فالكراهة إنما هي من أجل الخروج من الخلاف. الحالة الثانية أن يكون ذلك بعد القبض، أن يكون ذلك بعد القبض، فإذا وهبه هبة وأقبضه إياها فإنه حينئذ يحرم ولا يصح رجوعه، يحرم ولا يصح رجوعه. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية: ليس لنا مثل سوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، سواء عوضه عنها أم لم يعوضه عنها، سواء عوضه عنها أم لم يعوضه عنها، بمعنى أنه وهبتك جوالا وأقبضتك إياه، ثم أنت أهديت لي هدية أو أعطيتني عوضا عن ذلك، أو كافأتني على هذه الهبة، كافأتني على هذه الهبة، ثم جئتك بعد ذلك وقلت لك أعطني جوالي أو رد إلي جوالي، نقول بأنه لا يصح أو لا يحرم ذلك، وهو آثم لو رده، ولا يصح ذلك، ولا يصح أيضا ذلك. لماذا؟ لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، لا تقتضي ثوابا. قال بعد ذلك: وكره قبله إلا الأب، إلا الأب فإنه يستثنى من الرجوع في الهبة، من الرجوع في الهبة والعطية، سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده، بلا كراهة، بلا كراهة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها إلا الوارد فيما يعطي ولده، إلا الوارد فيما يعطي ولده. هذا دليل على أن الأب يستثنى من الرجوع في الهبة، يستثنى من الرجوع في الهبة. إذن الرجوع في الهبة على أحوال: الحالة الأولى أن يكون قبل القبض فهذا مكروه، الحالة الثانية أن يكون بعد القبض فهذا محرم ولا يصح، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة خلافا لقول جمهور العلماء، فإنهم يقولون بأنه مكروه وليس بمحرم، وليس بمحرم. الحالة الثانية إذا كان ذلك من قبل الأب فإنه حينئذ يصح، فإنه حينئذ يصح سواء كان قبل القبض أو بعد القبض. الحالة الرابعة إذا كان من الزوجة، إذا كان الرجوع من الزوجة، وهبت زوجها شيئا فهل يجوز لها أن ترجع فيما وهبته له أو لا؟ يقول العلماء بأنه لا يخلو من حالين: إذا كانت عطية الزوجة لزوجها بمسألته إياها، بمسألته إياها يعني طلب منها أن تعطيه أو أن تهب له، ثم ضرها بطلاق أو تزوج عليها، فإنه حينئذ لها الرجوع في مثل هذه الحال، لأنها إنما أعطته أو وهبته اتقاء لشره ورفعا للضرر الذي يقع عليها، فإذا وقع عليها الضرر فإنه حينئذ يجوز لها الرجوع في مثل هذه الحال. وإن لم يكن سألها هذه العطية أو هذه الهبة بل هي تبرعت بها ابتداء فإنه حينئذ لا رجوع لها، سواء وقع الطلاق أو لا، أو تزوج عليها أو لا، كلها على حد سواء. إذن الرجوع في الهبة على أحوال أربعة، على أحوال أربعة. بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة مهمة، وهي تملك الأب لمال ابنه، متى يجوز ذلك. ذكر قاعدة هذه المسألة وما يستثنى منها في هذا الكلام، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.